بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
إجابة الدعاء إصدار جديد لفضيلة الشيخ صفوة الشوادفي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد جعل في خلقه وكونه سننا لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير. وسنة الله في خلقه وكونه قد اقتضت أن يقدر الله عز وجل للعباد أرزاقا تصل إليهم، وأموالا يكتسبونها ويتحصلون عليها، وقسم الله عز وجل هذه الأرزاق بنفسه، فلم يدع شيئا من ذلك لعباده، وجعلها متفاوتة بين الناس لحكمة بالغة، وأخبر عباده بذلك في كتابه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. جعل الله أرزاق عباده متفاوتة متباينة، فهم في الأرزاق ليسوا سواء، لحكمة بالغة نبه عليها القرآن الكريم في قول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن أمما من الأمم التي قبلنا قد وسع الله لها في أرزاقها فطغت وتجبرت وتكبرت على الله وبغت في الأرض كما أخبر الله. من أجل هذا نبه القرآن الكريم على هذا المال الذي يكون في أيدي الناس والذي يدركونه بحسب ما قدره الله لهم. نبه على جملة من الحقائق بينها القرآن وبينتها السنة في أن هذا المال قد جعل الله عز وجل فيه صفات تختص به، فمن ذلك أن الإنسان يحب المال حبا عظيما شديدا كما قال الله: وتحبون المال حبا جما، وكما قال: وإنه لحب الخير لشديد. فالإنسان يحب المال وقد خلقه الله كذلك، وجعل من صفات هذا المال أنه فتنة وابتلاء واختبار لعباد الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجعل هذا المال المحبوب إلى البشر منه ما هو حلال قد أحله الله، ومنه ما هو حرام قد حرمه الله، وأحل لعباده أن يأكلوا مما أحله الله، ونهاهم أن يأكلوا ما حرمه الله عليهم. ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة تختص بهذا المال الحرام، وهي حقيقة يعيشها كثير من المسلمين عندما يتوجه المسلم إلى الله بالدعاء: عندما تنزل بك حاجة أو مصيبة ترجو من الله أن يرفعها ويدفعها، عندما تريد قضاء أمر من الأمور فتتوجه إلى الله بالدعاء، عندما تكون بحاجة ماسة إلى أمر تريده أن يحققه الله لك فتتوجه إلى الله بالدعاء، ولكنك في كل مرة تجد أن هذا الدعاء لا يقبله الله ولا يرفعه ولا يستجيب لك، وهو الذي وعد عباده المؤمنين أن يستجيب لهم إذا دعوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأنت تقرأ هذه الآية ثم تدعو الله فلا يستجيب لك فتتعجب من هذا الأمر، وتكرر الدعاء في أمر آخر فلا يستجيب لك، ثم تكرر الدعاء في أمر ثالث فلا يستجيب لك، فلا تزال متعجبا كيف أن الله وعد عباده المؤمنين أن يجيب دعاءهم وهو لا يستجيب دعاءنا إذا دعوناه. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للأمة أن هناك علاقة قوية متينة بين أكل الحرام وعدم استجابة الدعاء، بين أكل المال الحرام الذي حرمه الله وعدم استجابة الدعاء. فإذا رأيت أن كثيرا من المسلمين لا يستجاب دعاؤهم ولا يرفع ولا يقبل عند الله، فاعلم أن ذلك من أقوى أسبابه المؤدية إليه أنهم يتجرؤون على المال الحرام الذي حرمه الله. فقد روى مسلم بسنده في صحيحه إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من الصدقات إلا ما كان من مال حلال، وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمر المرسلين أن يأكلوا من الحلال وأن يعملوا العمل الصالح، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر المؤمنين أن يأكلوا من الحلال فقط، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، يعني وصف رجلا من الأمة، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول إن الرجل يسافر سفرا طويلا، يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، فالمسافر دعاؤه أقرب إلى الإجابة من المقيم، لأن قلبه متعلق بالله أكثر في غالب الأمر. فهذا الرجل مسافر، يعني دعاؤه أقرب، وهو أشعث أغبر، يعني في حالة من الذل والخشوع والخضوع الظاهر، وهذا سبب في إجابة الدعاء. يمد يديه إلى السماء، أي يرفع يديه ويلجأ إلى الله، وهذا سبب في قبول الدعاء وأدب من آدابه. يقول يا رب يا رب، يلجأ إلى الله بقوله يا رب، فهو يلجأ إلى الله ولا يلجأ إلى أحد سوى الله. ومع كل هذه الأسباب وتلك الوسائل، فإن الله يرد دعاءه، لا يقبله ولا يرفعه ولا يستجيب له، مع أنه أخذ بأسباب القبول، إلا سببا عظيما وشرطا خطيرا قد فرط فيه. مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني مستحيل أن يستجيب الله دعاء من يأكل الحرام أبدا إلى يوم القيامة. فهذا قد ضيع نفسه وأكل مالا حراما من أجل ذلك. فإن الله عز وجل يدعو عباده المؤمنين إلى أن يجتنبوا أكل المال الحرام، فإذا وسوس الشيطان لهم، أو استحوذ عليهم، أو ضعفت نفوسهم أمام المال الحرام الذي تعددت صوره وأشكاله، إذا أكلوا الربا الذي نهى الله عنه، أو أكلوا مال اليتيم بغير الحق، أو أخذوا الرشوة واستحلوها، أو اغتصبوا مال الناس، أو ظلموا غيرهم وأكلوا أموالهم بالباطل، أو عملوا في تجارات محرمة باطلة كبيع الخمر والخنزير وآلات اللهو والغناء وغير ذلك مما حرمه الله، فإن الله عز وجل يدعو هؤلاء جميعا إلى أن يتوبوا إلى الله، وإلى أن يتخلصوا مما بأيديهم من المال الحرام، قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ينادي الله على عباده المؤمنين، يدعوهم إلى التوبة من المال الحرام، يدعوهم إلى التخلص من هذا المال الحرام الذي وصل إلى بطونهم وأجوافهم وأبدانهم، يدعوهم إلى وقاية أنفسهم وأهليهم من النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهو نداء عجيب، يبدأه القرآن بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا من تزعمون أنكم مؤمنون بالله، وتدعون أنكم مؤمنون بالله، وتزعمون أنكم متقون لله، يا أيها الذين آمنوا، يا من تقولون ذلك بألسنتكم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأنت تتعجب، يقول لنا في أول الآية يا أيها الذين آمنوا، وفي آخرها يقول إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هكذا ترتيب الكلام. لو سألك سائل هل أنت مؤمن حقا تقول نعم، هل أنت متأكد أنك مؤمن بالله تقول نعم، هل أنت متيقن أنك تتقي الله تقول نعم، فيقال فإن الله يقول لك إذا كنت صادقا في قولك هذا فذروا ما بقي من الربا. فهذه علامة الإيمان، أن تتركوا الربا وسائر الأموال المحرمة إن كنتم مؤمنين كما تدعون وتقولون بألسنتكم. ثم بعد ذلك هذا النداء الرباني لا شك أنه سيستجيب له عدد من المسلمين، سيستجيب له عدد من المسلمين من المؤمنين الصادقين، سوف يتركون الربا ويريدون أن يعرفوا طريق التوبة الصحيح إلى الله. عندما يسمعون نداء الله اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فسوف تتأثر قلوب قوم من المؤمنين بهذا النداء، سوف تسارع إلى التوبة، لكنها تريد أن تعرف طريق التوبة الصحيح. كأن هؤلاء المسارعين التائبين الراجعين العائدين النائبين إلى الله الآيبين إليه يقولون يا رب قد سمعنا النداء ونريد أن نتوب ونرجع، لكننا نريد أن نعرف طريق التوبة الصحيح إليك. فيقول الله لهم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمرابي يأكل الحرام ولا يشبع ولا يقنع، وكل من يأكل الحرام فإنه لا يشبع ولا يقنع، فيه جشع وطمع وفيه شدة جرأة على المال الحرام، قد اعتاد عليه وأكله واستحله واستقام على ذلك فترة من الزمن. فعندما ينادى عليه إذا تبت من الربا فلا تأخذ من شيئا من الأرباح الربوية ولا من الفوائد الربوية التي كنت تمني نفسك بها قبل ذلك. ومعلوم أن المرابي إنما يرابي بالمال وهو يطمع أن يغنم من وراء ذلك أرباحا ولو كانت محرمة. فأول شيء يفعله القرآن به يقول له إن علامة التوبة الصادقة إلى الله أن تأخذ رأس المال فقط وألا تأخذ شيئا من الأرباح التي حرمها الله عليك من الربا. فإذا كان صادقا في إيمانه فإنه سيرضى بحكم الله ويقبل شرع الله ويسترد رأس ماله فقط ويترك الحرام الذي حرمه الله عليه، وهو على يقين كامل بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك وظيفة محرمة يبتغي بذلك وجه الله عوضه الله خيرا منها، ومن ترك مالا حراما كان يأكله يبتغي بذلك وجه الله عوضه الله خيرا منه، وكل من ترك شيئا لله تقربا الى الله يبتغي به وجه الله عوضه الله خيرا منه. وهي سنة من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير أبدا. وكثير من المسلمين يعلم ذلك في نفسه، وكم من أناس تركوا حراما فعوضهم الله خيرا منه من الحلال، وكم من مسلمين أغلقوا أبواب الحرام في وجوه أنفسهم وتابوا إلى الله توبة نصوحا فعوضهم الله حلالا وقنعهم بما آتاهم، وأصبحت نفوسهم غنية بالله بعد أن كانوا يأكلون ولا يشبعون، يجمعون ولا يشبعون، أصبحوا قانعين راضين لأن الله قد أبدلهم بالحرام إيمانا في قلوبهم وطمأنينة في نفوسهم ورضا بما قسمه الله لهم. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمرابي وآكل الحرام قد يتأثر بذلك ويتألم إذا كان ضعيف الإيمان، يقول آخذ رأس المال فقط وأترك هذه الأرباح الطائلة الهائلة وإن كانت محرمة، أترك كل ذلك وأخسر هذه الأموال. هو في الحقيقة لا يخسر، وإنما يبدله الله بذلك بركة في ماله ونماء في تجارته أو صناعته أو زراعته، وحفظا لبدنه وبدن رعيته من الأمراض والابتلاءات التي تأكل الأموال كما تأكل النار الحطب. يبدله الله بذلك خيرا منه من حيث يدري ومن حيث لا يدري. يبارك الله له في نفسه وفي أهله وبيته، يبدله خيرا من المال طمأنينة واستقرارا وأمنا وأمانا في حياته، يبدله سعادة يجدها في قلبه كان محروما منها وهو يأكل الحرام، يبدله طمأنينة في نفسه كان محروما منها وهو يأكل ما حرم الله عليه. وهذا لا يقاس بأموال الدنيا بأسرها. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمرابي عندما يتوب إلى الله يقال له تسترد رأس مالك فقط، سيذهب إلى من أقرضه المال بالربا ويريد أن يسترد رأس ماله فقط وهو تائب إلى الله، وقد يجد أن صاحبه عاجز عن سداد الدين والوفاء به، يجد أن المدين عاجز عجزا حقيقيا ومعسرا إعسارا حقيقيا لا وهميا عن الوفاء بالدين في موعده المتفق عليه، وعجزه ظاهر وهو لا يملك شيئا يبيعه للوفاء بدينه، لا يملك إلا ضرورات الحياة، وإعساره متحقق. فيقول الله للدائن الذي تاب إلى الله ليس هذا فقط، ليس فقط تأخذ رأس المال ولا تأخذ شيئا مما زاد عليه من الأموال المحرمة، وإنما إذا وجدت المدين معسرا عاجزا عن الوفاء بدينه فإنه يجب عليك وجوبا شرعيا أن تصبر عليه حتى ييسر الله له الأمر ويسدد الدين. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة، إن كان متعسرا، إن كان عاجزا، إن كان فعلا لا يستطيع الوفاء بدينه في الموعد المتفق عليه، فإنه يجب عليك أيها الدائن صاحب المال وصاحب الحق أن تصبر عليه حتى ييسر الله له الأمر فيسدد ما عليه من المال، بعد فترة من الزمن ييسرها الله عليه. ولا يجوز لك أن تكون سببا في سجنه أو حبسه أو في شكايته أو في إلحاق الضرر به، اذا كان عاجزا عن الوفاء بذلك. اي امة هذه التي يريدها الاسلام من المسلمين؟ انها الامة المتراحمة، امة الجسد الواحد الذي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ان كان دون عسرة فنظرة الى ميسرة، اصبر عليه ولا تشكوه الى قضاء ولا الى غيره اذا تأكدت من اعساره وعجزه. اما اذا كان مماطلا يريد ان يأكل مالك بالباطل وهو يقدر على الوفاء، فلا حرج عليك في ان تشكوه وان تلحق به ضررا اذا الحق بك ضررا، او تعفو عنه ان اردت. لكن فرق تفرق به الشريعة بين المعسر والمماطل، فان مطل الغني ظلم لا يرضى الله عنه، اما عجز الفقير المعسر فهو حق يجب على الامة ان تصبر عليه وان تؤجل قضاء دينه الى حين ميسرة. فالشريعة تفرق بين هؤلاء وهؤلاء، بين المعسرين العاجزين الفقراء الذين لا يستطيعون الوفاء بديونهم، وبين المماطلين الاغنياء الذين يمكنهم الوفاء بالدين ولو باعوا شيئا زائدا عن حاجات حياتهم، لكنهم يماطلون في الحق، وهذا نوع من الظلم الذي لا تقره الشريعة، والذي نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه ظلم يحل العقوبة والعرض، يعني يحل ان تتكلم في حقه وان تشكوه الى من يقضي هذه الحاجة ومن يجبره على الوفاء بدينه اذا كان مماطلا غنيا ولم يكن فقيرا معسرا. وانت تلاحظ ان اكل المال الحرام والمرابي بصفة خاصة قد نبهته الشريعة الى انه يسترد رأس ماله فقط، ثم نبهته مرة اخرى اذا وجدت المدين عاجزا فيجب عليك ان تصبر عليه، ثم نبهته مرة ثالثة الى امر اعجب، قال الله عز وجل له: وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ما المانع اذا كنت قادرا ان تتصدق على المدين المعسر ببعض او بكل الدين وان تتنازل عنه ابتغاء وجه الله، وان تقول له: اني تنازلت عن كل او بعض ديني تقربا الى الله وابتغاء وجه الله. ما دمت تقدر على ذلك وقد جعل الله لك سعة في مالك، وهذا امر عجيب وتربية وتزكية للنفس المؤمنة بصورة عجيبة، لكنها ليست عجيبة على منهج الله. انه ينقل اكل المال الحرام، ينقل المرابي نقلات عجيبة في تزكية نفسه وتطهيرها من المال الحرام الذي لوثها من قبل. فاول شيء يقول له: لك رأس المال فقط. والثاني: اذا وجدت المدين عاجزا فاصبر عليه. والثالث: ما الذي يمنع ان تتصدق على المدين العاجز ببعض او بكل الدين؟ فهو خير لك عند الله، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم يعود القرآن فينبه قارئيه وسامعيه: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، فتجدون انكم محتاجون الى كل ذلك. اتقوا هذا اليوم الذي سترجعون فيه الى الله، فتندمون اذا لم تتوبوا الى الله من الربا وتستردوا رؤوس اموالكم. واتقوا هذا اليوم الذي سترجعون فيه الى الله، فتندمون اذا لم تصبروا على المدين العاجز عن الوفاء والسداد وتسببتم في اضراره، وتتمنون لو انكم صبرتم عليه. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله فتندمون لانكم لم تتصدقوا على المدين العاجز ببعض او بكل الدين مع قدرتكم على ذلك، ولو فعلتم لوجدتم ذلك في ميزان اعمالكم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ان المسلم يقع هذه الايات التي تذكره بالله وتدعوه الى التوبة من المال الحرام، فيرى الدنيا حقيرة ثانية، ويرى الآخرة في عينه عظيمة باقية. إن القرآن يبدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ويختمها بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهل يعيش المؤمن في الدنيا إلا لأجل هذا اليوم؟ هل يعيش الدنيا المؤمن في الدنيا ويرجو شيئا غير هذا اليوم الذي سيرجع فيه الى الله؟ هل يعمل في الدنيا الا لاجل هذا اليوم؟ هل يستعد الا للقاء الله في هذا اليوم الذي سيرجع فيه الى الله؟ ان هذا اليوم الذي يشير اليه القرآن الكريم هو اليوم الذي يرجوه كل مؤمن ومؤمنة، وهو اليوم الذي يتنافس المؤمنون في الاستعداد له. من اجل ذلك يدعوهم القرآن الكريم الى التوبة من مال حرام، ويذكرهم بهذه الحقيقة ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اما بعد، فان التوبة من المال الحرام تقتضي من المسلم ان يتخلص من كل مال حرام قد لحق به في حياته، وان ينفق هذا المال اذا عجز عن رده الى صاحبه، ان ينفقه تخلصا عن نفسه وصدقة عن صاحب المال، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فالذي يتخلص من المال الحرام انما ينفقه تخلصا لا تقربا الى الله، فان الله لا يقبل الصدقة من مال حرام ابدا، وانما يقبله صدقة عن صاحبه الاصلي، ويكون تخلصا عن من اكل الحرام او امتدت يده اليه. وفي مقابل ذلك تجدون في شريعة الله عز وجل دعوة عظيمة الى الانفاق والصدقة والعطاء، دعوة عظيمة في كلمات قليلة. وانا ارجو من كل مسلم ان يفكر في هذه الكلمات الخمس التي تشتمل على وجوه من الخير يحرم المسلم نفسه منها كثيرا، فيحرم معها نفسه من الاجر العظيم والثواب الجزيل الذي ينتظره لو فعل ذلك الخير، وهو يسير على من يسره الله عليه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح لامته مشهدا من مشاهد يوم القيامة، ومشاهد يوم القيامة كثيرة جدا. يشرح مشهدا من هذه المشاهد يبين فيه ان كل عبد من عباد الله سوف يكلمه ربه مباشرة، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، ان كل عبد من عباد الله سوف يكلمه ربه مباشرة يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول الله لعبده: ألم أوتك مالا؟ ألم أوتك مالا؟ فيقول: بلى يا رب. ألم أرسل إليك رسلا؟ فيقول: بلى يا رب. فينظر العبد عن يمينه فلا يرى الا النار، وينظر عن شماله فلا يرى الا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار التي سترونها في هذا المشهد امامكم وعن يمينكم وعن شمالكم ولو بشق تمرة. انها دعوة للانفاق في سبيل الله، لكنها تبدأ بالفقراء وتنتهي بالاغنياء. كأنه يقول اذا كنتم فقراء معدمين لا تملكون شيئا على الاطلاق تتصدقون به الا نصف تمرة فتصدقوا بنصف تمرة. لا يقول هنا ايها الاغنياء كما قال في مواضع كثيرة، وانما ينبه الفقراء قبل الاغنياء. انه يغلق بابا من ابواب الشيطان، لان الشيطان يأتي الى المسلم اذا هم بالصدقة فيخوفه من الفقر، يقول له تريد ان تتصدق؟ الست محتاجا الى هذا المال؟ الست مقبلا على عام دراسي جديد؟ الست محتاجا الى النفقة؟ الست تريد ان تدخر هذا المال لغرض كذا وكذا؟ الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يتوعدكم بالفقر اذا انفقتم او تصدقتم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول للأمة لا تسمعوا له، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وهي اقل شيء يمكن ان يتصور عند الفقير المعدم الذي لا يجد الا قوت يومه فقط. كأنه يقول ايها الفقير المعدم، يا من لا تملك شيئا على الاطلاق اتق النار ولو بشق تمرة. وقد حدث هذا فعلا، فقد جاءت سائلة ومعها ابنتان لها الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسألها حسنة فلم تجد في بيتها، لم تجد في بيتها في بيت النبوة شيئا تتصدق به الا تمرة واحدة فاعطتها للمرأة، فقسمتها المرأة بين ابنتيها، فأصبح لكل بنت منهما شق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، وهذا أقل شيء يمكن أن يوصف في الصدقة، لكنه عند الله ليس أقل شيء، فإن ميزان العبد يوم القيامة قد يحتاج إلى حسنة واحدة ينجو بها صاحب ذلك الميزان، فتأتي هذه النصف تمرة فتسقل الميزان فيدخل الجنة وينجو من النار. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدها فمن لم يجد، من لم يجد نصف تمرة، الفقير الذي لا يملك شيئا على الإطلاق، فعليه ان يتقي النار بكلمة طيبة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فوقاية النار، الوقاية من النار بشق تمرة بكلمة طيبة، امور سهلة ميسورة، صدقة في كل يوم، امور سهلة ميسورة، لكن ينبغي على المسلم وهو يتصدق ان يراعي هذه الحقيقة الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله سبق درهم الف درهم، سبق درهم الف درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ يا رسول الله درهم واحد يسبق الف درهم؟ قال رجل له مال كثير تصدق منه بألف درهم. مال كثير ملايين تصدق منه بألف درهم. ورجل ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما، فالذي تصدق بأحدهما تصدق بنصف ماله، والذي له مال كثير تصدق بألف، فكان هذا الدرهم مع عجز صاحبه عن الصدقة بغيره سابقا في الميزان على الألف درهم. فهذه حقيقة تبين أن المسلمين يتفاوتون بحسب ما آتاهم الله من الأموال في الصدقة والعطاء. فالكلمة الأولى شق تمرة، والكلمة الثانية كلمة طيبة، ويجتمع إليها ثلاث كلمات من حديث آخر: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هي كلمات ثلاث، فيجتمع لنا خمس كلمات: شق تمرة، كلمة طيبة، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وأسعد المؤمنين يوم القيامة من يفعل هذه الخمسة جميعا. أسعد المؤمنين بين يدي الله يوم القيامة من يجمع بين هذه الخمسة: شق تمرة، صدقة ولو كانت قليلة مع عدم القدرة أو العجز، كلمة طيبة يدل بها غيره على الخير أو يكفه عن الشر أو يصلح بها بين الناس، صدقة جارية يدوم أجرها ونفعها ما دامت باقية وقائمة، علم ينتفع به، ولد صالح قد أحسن تربيته فهو يدعو له بعد موته بالرحمة والمغفرة. أسعد المؤمنين من يجمع بين هذه الخمسة، من يجتهد في تحقيقها جميعا. والمسلم أحيانا تفتح له أبواب الخير فلا يدخل منها، ويحرم نفسه من الولوج فيها، وقد تفتح له أبواب الشر فيسارع إليها، فيكون قد أضر بنفسه من حيث لا يشعر ولا يريد. إن الصدقة الجارية وإن العلم الذي ينتفع به إنما يكون بأمور يسيرة سهلة، إنها في كتاب صغير جدا يحوي على علم نافع من علوم الشريعة، تقرأه ثم تهديه إلى غيرك أو تعطيه له ليقرأه ويرده. إنها في شريط نافع تستمع إليه ثم تسمعه لغيرك أو تهديه له. إنها صدقات جارية، إنها علم ينتفع به تأخذ أجرها وثوابها دون أن تشعر، وما يدريك أنك لو أقرأت غيرك حرفا أو أهديته كتابا نافعا ثم قرأه فكانت الهداية بسبب هذا الكتاب الذي أهديته له، ثم أهداه لغيره فكانت الهداية كذلك، فيكتب الله لك وأنت لا تشعر أجر جميع هؤلاء، أجر كل ركوع، كل ركوع وسجود لتارك صلاة قد هداه الله على يديك، أجر كل صدقة أخرجها عبد بسببك، أجر كل فعل خير فعله عبد وكنت سببا فيه وأنت لا تشعر بشيء من ذلك، فتأتي يوم القيامة وتجد أن الله عز وجل قد أعطاك كل هذا الأجر. إنه إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إننا في هذا اليوم المبارك ندعو الإخوة الحاضرين جميعا إلى الصدقة في علم ينتفع به، وهو صدقة جارية في نفس الوقت. ندعوهم إلى التبرع لمجلة التوحيد، وهذا المشروع المقصود منه أن جميع فروع أنصار السنة تساهم فيه الآن، ليطبع مع المجلة مجموعة من الهدايا والكتب النافعة التي يساهم فيها كل مسلم ومسلمة بحسب ما أفاء الله عليه وقسم له من سعة في الأرزاق، لتطبع هذه الكتب النافعة، يأخذ المسلم أجرها وثوابها من الله عز وجل، يكتب له بكل صدقة أعطاها أجر عظيم وهو قد لا يشعر بذلك. إن تكلفة كل كتاب من هذه الكتب هي تكلفة زهيدة في النسخة الواحدة، لكنها عالية في المقدار الذي يريد أن يطبع منها، حتى يتسع نفعه وذخره وبره لمن تصدق به ولمن قرأه ولمن انتفع به وعمل بما فيه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الصدقات، وأن يجعلها خالصة لوجه الله عز وجل، وأن يجعلها لنا ولكم في ميزان أعمالنا وأعمالكم من العلم الذي ينتفع به، ومن الصدقة الجارية التي يدوم نفعها إلى ما شاء الله، وأن يثقل بها موازيننا، وأن يرفع بها في الجنة درجاتنا، وأن يجعلها ذخرا لنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى نصرنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، واشرح صدورنا ونور قلوبنا، وأحسن عاقبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.